بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
حسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، أسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا إلى تأسيس في كتاب تأسيس الأحكام، شرح حديث عمدة الأحكام لشيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، إلى قول الإمام عبد الغني رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. رحمه الله الشرح ترجمة الراوي. أما جابر بن عبد الله فقد تقدمت ترجمته، ولكن سأكتب ترجمة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لكونه صاحب القصة، فهو معاذ بن جبل بن عامر بن أوس بن عابد بن علي بن كعب الخزرجي الأنصاري المقدم في علم الحلال والحرام، كذا قال ابن حجر في الإصابة وفي الحديث: وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو شاب في 19 من عمره، وحضر بدرا وهو ابن 21، وتوفي في طاعون عمواس في سنة 18 على قول الأكثر. موضوع الحديث ابتداء المفترض بالمتنفل. المفردات: عشاء الآخرة، الوصف بالآخرة خارج على اعتبار أن إحدى صلاتي العشية، لأن صلاتي العشية هي المغرب والعشاء، فعندما يقول الآخرة معناته أنها صلاة العشاء. صلاة العشي إحدى صلاتي العشي. المعنى الإجمالي: كان قوم معاذ يعدونهم أفضلهم، فيحبون أن يقدموه إماما لهم، وكان هو يحب أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على الفضل المترتب على ذلك، فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مفترضا، ويعود إلى قومه فيصلي به نفلا. هذا المعنى الإجمالي، وهو كما ذكر رحمه الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أراد الفضيلة، الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم بها من فضيلة أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يذهب إلى قومه ويصلي بهم، ويدل على فضيلة معاذ رضي الله عنه، ولأن قومه اختاروه أن يكون إماما لهم لأنه أحفظهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الإمام: أقرأهم لكتاب الله، أولى الناس الإمام أقرأهم لكتاب الله، فيكون معاذ رضي الله عنه أولى بذلك. الأمر الآخر أن من فضله حتى أن جماعته ينتظرونه فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، انظر، ويصلي معه ثم بعد ذلك يذهب. وأيضا فيه ثم الفوائد أيضا من هذا الحديث غير ما سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى، فأقول أيضا أن إذا اتفق الجماعة على تأخير الصلاة، تأخير وقت، ليس التأخير عن خروج عن وقتها إنما في وقتها، لكن اتفقوا على ذلك فلا بأس. ومثال ذلك أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى صلاته، كل الصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الصلاة، ثم بعد ذلك يصلي ويصلي معه، ثم يذهب معاذ رضي الله عنه إلى قومه ويصلي بهم على المسافة، البعد على المسافة. وأيضا فيه أهمية الإمامة وأهمية الإمامة وفضل الإمامة وفضلها عظيم. ومن ذلك أنهم اختاروا من يكون الأصلح لذلك. ليست الإمامة سهلة، الإمامة ليست إنما اختار الأفضل، فعندما اختاروا أفضلهم وهو معاذ رضي الله عنه، ومع ذلك كأنه اشترط عليهم أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ويصلي معه ويصلي معه، ما ترك ذلك الفضل العظيم. وأيضا يجوز أن يصلي أو يعيد الصلاة نفلا، يجوز أن يعيد الصلاة كما في هذا الحديث، لكن ما يعيدها صلاة على أنها فريضة، لا، يصلي بهم على صفتها لكن نفلا، نفلا كما فعل بالنسبة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه نفل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا يصلي وحده وقال من يتصدق على هذا فسيصلي بصلاته وكيفيتها مع أنها نافلة، مع أنها نافلة، فهذا يدل على أن النافلة لا بأس أن تقع بصورة على صورة الفريضة، لا يقول ذلك، لكن بشرط أن تكون مع الجماعة، مع الجماعة. وكذلك من أتى عندما أتي وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخير ثم سلم وإذا رجلان جالسان فأتي بهما فإذا هما قد تعد فرائسهما خوف من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما لكما ما صليتم جماعة؟ قال قد صلينا في الحال، قال إذا أتيتم إلى مسجد الجماعة ونصلوا فصلوا معهم فهي لكم نافلة. إذا يجوز أن تعمل النافلة على شكل فرد، لكن بشرط الجماعة، لكن بشرط الجماعة يكون في جماعة. أما أن يأتي بصلاة الجماعة منفردا مثل صلاة الظهر أو صلاة العصر، مثل صلاة الظهر أو صلاة العشاء أو صلاة المغرب، يأتي بها مثلها وحده منفردا فهذه من البدع، ليست سنة، هذه يأتي من البدع لا يأتي بها، لكن لو مع جماعة لا بأس بذلك للدليل هذا فعل معاذ رضي الله عنه. وكذلك ذلك الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من صدق عليك، وكذلك في المسجد الخير في حجة عليه الصلاة والسلام أيضا. إذا هذه يدل على يجوز أن يتنفل بالفريضة بالصلوات الخمس، لكن شرط أن يكون ماذا؟ مع الجماعة. فإذا أتى مع الجماعة يطلب ويصلي ويتم ويكملها، وإن كان مسبوقا فيتم حتى لو كان مسبوقا يأتي بها على صفتها وهي له نافلة، لا يقول لا أنا يكفيني ركعتين، لا، لابد أن تأتي بها كما فعل الإمام إنما جعل الإتمام به. إذا هذه فائدة يستفيد منها من هذا الحديث ومن غيره من الأحاديث. نعم، تفضل يا شيخ.
قال لكم الحديث أولا الحديث دليل على جواز اختلاف نية الإمام والمأموم.
نعم، جواز اختلاف نية الإمام والمأموم. الإمام يصلي نفلا، نيته ماذا؟ نفل. والمأموم وهم قوم معاذ رضي الله عنه يصلونها ماذا؟ فريضة. فجاز ذلك. نعم.
ويعجبه الحديث كما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه.
نعم، وهذا هو يجب المتابعة الإمام، وهذا هو أنه نص صريح في وجوب متابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، وهذه مهمة وفائدة لخذها. وفائدة أن الإمام جعل ثمره، فما صلى الإمام يصلي، ما صلى الإمام يصلي بعده. وأيضا فائدة إنما جعل الإمام يتم به، لو أن الإمام قام إلى ثالثة ولم يجلس كما في الحديث عبد الله بن أحية في سجود السهو، فأتم النبي صلى الله عليه وسلم أتم به، والصحابة أتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك، مع أنهم يعلمون أنه ماذا؟ أنه نسي. فإتمامهم وهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام لهم على ذلك. أيضا حديث اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم، وبعدما سلم خرج عليه الصلاة والسلام، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة المقدس المسجد ووضع يديه وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وخرج السرعان من المسجد وقال قصرت الصلاة. فقال ذو اليدين النبي صلى الله عليه وسلم: أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس بل تقصر الصلاة. قال: بل نسيت. فسأل، وكان في القوم أبو بكر وعمر، أصدق كما يقول ذو اليدين؟ قال: نعم. فقام عليه الصلاة والسلام وصلى. هنا تابعوه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما لامه وقال: ماذا لم تقولوا؟ ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام، بين لهم هذا وفعل وسلم ثم سجد سجدتين للسهو. إذا أدل على وجوب المتابعة للإمام. طيب لو أنه قام إلى خامسة، الإمام ظانا معتقدا أنها أربعة، الإمام والمأموم ظانا معتقدا أنها الخامسة، الجواب على ذلك: كنت أقول أن صلاة المأموم باطلة، وأنا أرجعني على القول وأقول أن صلاة المأموم صحيحة، صلاة المأموم صحيحة. لماذا؟ لوجوب متابعة الإمام. أيضا ما ورد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الفجر خلف إمام، خلف والي من الولاة، فصلى بهم الفجر أربع ركعات، صلى بهم الفجر أربع ركعات ثم سلم وقال: أزيدكم؟ فقال عبد الله بن مسعود: والله لقد زدنا، كنا في زيادة منذ ذلك من يومها. فدل حتى أنه مع أنه كان يعتقد لم يؤذ ولم يقل أن للناس عيدوا صلاتهم، ودل على. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الولاة قال: إن أحسنوا فلهم ولكم، وإن أساءوا فعليهم ولكم، دل على أنه لا يؤاخذ. لكن ننبه الإمام، يجب أن ننبه، لكن لا ننبه وننبه ولكن لم يعني يرجع، فيجب المتابعة ذلك، يجب متابعة، والإثم على الإمام، الإثم على الإمام إلى هذا القول، ولا يجوز مخالفة الإمام، لا يجوز مخالفة. وهذه حتى فائدة إذا كان في هذه العبادة، في العبادة في الصلاة كذلك الإمام العظمى وهي أعظم، ما يجوز مخالفة إلا إذا كان أمر بمعصية الله، فلا معصية، بالحديث نص عليه لا معصية، إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يطاع في هذه المعصية، لا يطاع في هذه المعصية ويطاع في من سواها من معروف.
نعم. إذا جاء الإمام ونبهها يعذب
فكيف يعذب؟ صلي له 10 معاه اسمع عليه. الإمام ضامن يضمنه، الإمام ضامن. نعم. تفضل الشيخ.
قال: والجمع بينهما أن يحمل النهي على الاختلاف في الأفعال كما فسره آخر الحديث، أما الاختلاف بالمياه فقد دلت الأدلة الشرعية.
طبعا هناك قول أهل العلم من يقول بأنه يجب عليه ماذا؟ وهو الإمام عبد الغني، ليس عبد الغني، ابن قدامة المقدس رحمه الله تعالى، ابن قدامة يرى أن لا يجب على المأموم أن يجلس، لكن الحديث كلها تدل على ماذا؟ على وجوب المتابعة، على وجوب المتابعة حتى ولو أخطأ الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم: لماذا أنتم ما تجلسون؟ ما قال لهم: أنتم تعلمون ذلك؟ وكانوا يعلمون أن ولذلك سرعان قالوا: قصرت الصلاة، دل على أنه صلى عن ماذا؟ على رحاب الحديث، فهم يعلمون ذلك. وهاب عمر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على وجود المتابعة.
قال أما الاختلاف في النيات فقد دلت الأدلة الشرعية على جوازه كما مضى في الجزء الأول، فقد أوردت الأدلة هناك على جواز اختلاف النيات فيما أغنى عن إعادته.
طيب الأدلة منها حديث معاذ رضي الله عنه، حديث معاذ رضي الله عنه أن كان يصلي به ماذا؟ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فالصلاة الأولى فريضة وصلاة الثانية لقوم وهو إمام نافلة، فيجوز إمامة المتنفل بالمفترض، فيجوز إمامة المتنفل بالمفترض. وأما الذين قالوا لا لا يجوز اختلاف النيات، يعني من أهل العلم من قال بذلك إذا اختلفت النية لا، إن كان يصلي النفل وهذا يصلي فريضة ما يجوز أن يصلي خلفه، لكن الدليل أدلة كلها على جواز ذلك لا بأس كان، والعكس بالعكس هذا مفترض وهذا متنفل، كل الأدلة تدل على ذلك. طيب ثم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى الآن سيأتي ويبين ما هي وجه الدلالة، ما هي الأدلة التي استدل بها هذا الدليل. أيوه تفضل شيخ.
قال ومنها هذا الحديث حيث يدل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، واعتذر عنهما منع ذلك كالأحناف والمالكية والحنابلة من رواية المشهورة بعد ذلك تلخص فيما يلي: أولها أن الاحتجاج من باب ترك الإنكار به من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من شرطه العلم به،
يعني يقولون من شرطه العلم به، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أنكر على معاذ، يقول هذا معنى ما أنكر على معاذ لأن الإنكار من شرطه العلم، يعني أن يعلم ماذا؟ يعلم نية معاذ. طيب أن معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الصلوات الخمس ثم يذهب إلى قومه كل الصلوات الخمس يصلي بها، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. طيب فهم يقولون من شرط أن الاحتجاج من باب ترك الإنكار به من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من شرط العلم، يقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم بنية معاذ رضي الله عنه. نعم تفضل.
قال فهل يمكن ان تكون النية امر باطل لا يطلع عليه الا بالاخبار من اللاوي، فجاز ان تكون النية مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض وجاز ان تكون النفل ولم يرد عن معاذ ما يدل على احدهما.
يقول يعني من الادله التي اضطروا على هذا الحديث قالوا النية امر باطل ما احد يعلم، وهذه حقيقه صحيح ما احد يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. وهل معاذ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض أم صلى النفل؟ فإذا كان معناه أن هذا ولا يرد دليل على أحدهما، إذا هم ماذا يقولون؟ يقول هذا الحديث ما نستدل به لأنه فيه احتمال، وما هو الاحتمال؟ يمكن أن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كانت نفل نواها نفلا، ويمكن ان تكون نواها فرضا. فهذا كلام يقول سياتي رد على هذا الشبهه سياتي به عز وجل. نعم.
ثالث الادعاء ان تكون قصه معاذ منسوخه.
قالوا هذه ماذا؟ يمكنها منسوخه. سياتي. نعم. كلها سيكون عليها رد باذن الله. نعم. الرابعا
ان الضروره دعت على ذلك لقله القضاء ولم يكن لهم غنى عن معاذ ولم يكن بمعاذ غنى عن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم.
قالوا انه لم يكن هناك قراء يقرؤون، فبما ان لم يكن هناك قراء ما كان معهم الا معاذ، ما كان معهم الا معاذ، فلذلك لا بد لهم منه، فهذا عذر. يقول هذا ضروره، هذا معنى كلامهم انه معاذ ضروره والا لم يكن. اذا انظر كيف يرد رحمه الله تعالى هذا الحديث بهذه الردود ثم يجاب عليها فضل شيخ. اسمع
هذا ملخص ما اعتذروا به عن الحديث وحاصل ما يجاب به عن هذه الاعتذارات الاتي: يجاب عن الاعتذار الاول بثلاثه اجوبه. اولها ان علم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمشروط، اذا علم ان الله اذا علم ان الله لا يقر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على باطل ابان تنزل الوحي لأنه سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وإذا لم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله يعلم. ولا يتصور أن يظل معاذ زمنا طويلا يصلي بقومه صلاة باطلة في الشرع ولا ينبهه الله تبارك ولا ينبه الله رسوله على ذلك، إذ من لازمه أن الله أقرهم على باطله في زمان حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنزل الوحي عليه وذلك محال.
يقول أن أما قولهم في أن يشترط أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ما علم، ولو علم لكان أنكر على معاذ، نقول أولا أن الله عز وجل لم ينبه هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الله سبحانه وتعالى، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار. لماذا؟ لأنه ما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويخبره الله سبحانه وتعالى به، لو كان هناك خطأ لبين الله سبحانه وتعالى. وكيف أن هذه الصلاة باطلة، صلاة الذين صلوا خلف معاذ باطلة كلهم جماعة والله عز وجل ما ينبه عليها، هذا محال. فكلام هذا مردود. فالله سبحانه وتعالى سيبين ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وكم وقعت هناك وقائع، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقام عليه الصلاة والسلام وبين لو وقعت الخطاء التي وقع فيها الصحابة والجماعة ولم يقبلهم على الخطأ. وما والإقرار دليل، الإقرار دليل، فدل على أن الله لا يضر ما لا يضر بخطأ، ما يضر الله سبحانه وتعالى. فهذا معناه إقرار على من؟ على الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يضر. نعم.
قال: وإذا علمنا أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتقي الانبساط مع نسائنا خشية أن ينزل فينا القرآن، حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فانبسطنا إلى نسائنا.
نعم، يقول: إذا كنا نحتل، وكذلك أيضا الأدلة يقول: كنا نعزل، والقرآن أي معنى أنه إذا جامع زوجته أنزل خارج الفجر، أنزل خارج الفجر. فمن الذي يعني دليل على انهم كانوا ماذا؟ ان الله يعلم حالهم فيخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. فدل على ان هذه الاعمال الداخليه التي يحدث ما بين الرجل وزوجته والتي لا يراها احد، فالله عز وجل يعلمها ويطلع نبيه صلى الله عليه وسلم، ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليها ويبين لهم ان هذا صح او هذا خطا. ولذلك من هنا ان نعزل والقران ينزل استدلوا به على ان على اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، مع انه امر بيني ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعلمون ان الله يعلم ما يحدث بينهم. ولذلك في الذين كانوا وتكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ان هؤلاء ارابطون واجمل في اللقاء، يعني يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم. أنزل الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مع أنهم قالوا: يا رسول الله ما كنا إلا من باب إيش؟ لنقطع الطريق، يعني نمزح ونتفكه من أجل يعني نلهو به حتى يعني نمشي نقطع الطريق نقطع مسافات إلى أفا. الله عز وجل ما عذرهم بذلك، فالله يعلم حاله ويعلم ما علم ما في قلوبه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم، فالاعتذار بان الرسول شرطي انه ما يعلم هذا اعتذار خطا. نعم، وانما هذا هو رد من وقع فيه بعض المتعصبه للمذاهب، بعض المتعصبه للمذاهب نسال الله العافيه. نعم.
قال: إذا علم هذا فإنه يعطينا دلالة واضحة على مدى الحذر الذي كان يحذره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من تنزل القرآن فيه. أفيعقل بعد هذا أن يقر الله معاذا وجماعة مسجده على الباطل زمنا طويلا لا يقره عليهم؟ ما هذا إلا محال. ثانيا: يبعد جدا أن يصلي معاذا مع النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 5 مرات ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلوات فيبقى صلواته فيبقى على ذلك زمنا طويلا ولا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو في حرصه ولا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو في حرصه على العلم والفقه في الدين حتى ورد الحديث وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ.
يعني يقول رحمه الله يقول إذا كان معاذ هل يعقل أن معاذ رضي الله عنه ما يسأل عن هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كل يوم يصلي به مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ويذهب إلى قومه وما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل أتى في حديث عندما سئل وقال أفهتان يا معاذ دل على أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بحاله وسأله عندما كان ذلك الرجل أتى وأقال رضي الله عنه وأمر الله وسط الصورة وقال أفهتان يا معاذ فخرج ذلك الرجل الأنصاري وصلى وحده وأخبر معاذ وقال هذا ما أفهم وأتى يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعاذ رضي الله عنه فقال أفهتان يا معاذ اقرأ بي الليل يغشى واقرأ بي الشمس وضحاها إلى آخر معنى الحديث الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف الناس. نعم.
ثالثا أنه قد ورد في شكوى من شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب التطويل ما يدل على علمه بذلك ومن أول ذلك لم يكن من يسحق التوفيق.
نعم.
أما ما يجاب عن اعتذار الثاني فهو شهاب أولها أنه لا يظن
أن النية يعني يقول الاعتذار الثاني أن النية أمر باطل لا يجرى عليه إلا الإخبار من النار فجاز أن معاذ رضي الله عنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم بنية الفرض وجاز أن صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم بنية النفل فهذا احتمال ولا دليل فبما أن هذا الاحتمال وهذا الاحتمال فلا يصح ماذا؟ أن نستدل بهذا الحديث لأن هناك قاعدة إذا ورد الاحتمال على الدليل فلا يستدل بهذا الدليل في هذه الحالة فلا يستدل بهذا الدليل في هذا الدليل في هذه الحالة. نعم.
ثانيا أولها أنه لا يظن بمعاذ أن يترك الطريقة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصليها مع غيره.
هذا واحد أنه لا يظن أن يترك الطريقة يصلي فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم يصليها مع غيره. نعم.
ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فهل يظن بمعاذ أن يترك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل غيره؟
يعني لا صلاة إلا المكتوبة ويصلي منافلة هل يظن أن يفعل ذلك؟ نعم.
ويجاب عن الاعتذار بالنسق أنه دعوى بلا دليل أما النهي عن الصلاة في اليوم مرتين إن ثبت فهو لا يدل على أن الصلاة في اليوم مرتين كان مشروعا بنسق شرعي ثابت قبل النهي والنسق هو رفع حكم شرعي بنص شرعي متأخر عنه ولم يكن هنالك حكم سابق حتى ينسخ
والصلاة المكتوبة أو الصلاة المفروضة كما ذكرنا إذا لم تكن جماعة فمن هي عنها ما صح أن تصلي مثل الفريضة إلا في جماعة ما يصح أن تصلي الفريضة بنية نافلة إلا أن تكون في جماعة إذا أنت في جمع يجوز ذلك أما أن تصليها منفردة فلا. نعم.
قال ويجاب عن الاعتذار الرابع أن دعوى قلة القراء في أصحاب النبي في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
قلة القراء وعن في القراء
أن دعوى قلة القراء قراءته
أيوه
قلة القراءة في أصحاب رسول
نعم
هو أول القراء
لا قلة أنه القراء نعم الصحيح القراء
قال أن دعوة قلة القراءة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة باطلة بل الثابت خلاف ذلك فالقراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا غير قليلين قطعا فكل الرجال والنساء والبلدان قد قرأوا شيئا من القرآن الذي يؤدون به صلاتهم أو زيادة ولكن الذين جمعوا القرآن كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قليلين فعلا أما مجرد قراءة القرآن فذلك لا يقل منه أحد وكيف يتصور أن يقل القراء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن قد امتزج بحياتهم ولحومهم ودمائهم، فهو يصرف واقعه ويسيطر على حياتهم سيطرة تامة. فمنه يتعلمون الصلة بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، منه يتعلمون صياغة العلاقات الأسرية والاجتماعية والاقتصادية في السلم والحرب وفي كل شيء. أتيعقد بعد هذا أن يكون القراء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قليلين؟ وقد تبين بما سبقناه من الأجوبة أن هذه الاعتذارات ما كانت إلا دفاعا عن المذاهب ومحاماة عنها، نسأل الله السلامة. ثالثا، يؤخذ منه مشروعية انتظار الإمام الراتب ولو تأخر عن أول الوقت، لأن مدة صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الانتظار أقل شيئا من الوقت.
طيب، هنا إلا إذا كان في انتظار مشقة على المؤمنين، لا. إذا كان في انتظار مشقة على المؤمنين فلا، بل أن قد صلى الصحابة رضي الله عليهم مع غياب النبي صلى الله عليه وسلم، كما صلى عبد الرحمن بن عوف، صلى أبو بكر رضي الله عنه ثم صفر فأشار له إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أتم أكمل الصلاة، فرجع وحمد الله عز وجل. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يا أبي بكر لماذا لم تم؟ قال ما كان لي من أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم. فانظر، وكذلك عبد الرحمن بن عوف صلى الفجر للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا تأخر هناك ما شاء الله، أما دقيقة دقيقتين ثلاث خمس انظر.
رابعا، يؤخذ منه إعادة الصلاة نفلا إذا اقتضت المصلحة ذلك.
نعم. إذا يؤخذ منه إعادة الصلاة نفلا إذا اقتضت المصلحة ذلك. المصالح أن يكون ماذا؟ كما ذكرنا في الذي ورد في الأدلة، إذا كان من باب الصدقة على فلان، فلان يصلي وحده فالأفضل أن يصلي معه في جماعة فيتصدق عليه، لا بأس بذلك، ويصليها كما يصليها إن كانت رباعي ظهرا فأربعا، وإن كانت مغربا فثلاثا، على ما هي الفريضة. وأما وكذلك إذا دخل مسجد الجماعة فإنه يصليها معه، إذا دخل مسجد الجماعة فإنه يصلي معهم حتى ولو كان قد صلى. كذلك الثالثة، إذا كان يصلي بجماعة هو قد صلاها وجماعة أرادوه أن يصلي بهم، لا بأس أن يصلي بهم كما هي بالنسبة له نذر وهم يصلي بالنسبة لهم فريضة.
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة حمله، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جماعته من الأرض بسط ثوبه فصلي عليه. موضوع الحديث: جواز سجود المصلي على الثوب المتصل به المتحرك بحركته. المفردات في شدة الحر أي منتهى قوته.
أما بالنسبة للمنفصل الثوب أو شيء منفصل لا بأس، مثل السجاد الحصير هذا منفصل، لكن المتصل زي الثوب مثلا وترة، المشلح ونحو ذلك. نعم.
أن يمكن جبهته أن يثبتها عن الأرض في السجود من شدة الحر، بسط ثوبه أي طرحه عن الأرض فسجد عليه. المعنى الإجمالي يخبر أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في شدة الحر، فكانوا يسجدون على الثياب اتقاء للحر بين حين لا يستطيعون مناطاته بجباههم. يقول الحديث: أولا يؤخذ منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الظهر في أول وقتها، ويعلمه الأمر بالإبراد، والجمع حاصل بحمل حديث الأمر بالإبراد إلى أنه إلى أن تنكسر شدة الحر قليلا، وبذلك تجتمع الأدلة. انظر،
حتى ولو كان في آخر إبقاء شدة الحرارة تبقى إذا كان خاصة المكان معرض إلى الشمس، أحجار إذا كانت معرضة للشمس حتى ولو كان في آخر وقت الظهر، فيدل على أنها حتى تبقى أنها تكون حارة، وكذلك تحتاج الآن حتى في بعض الأماكن حتى يكون في الليل، حتى يدخل الليل والأرض يعني نعم شديد حرارة.
ثالثا، اختلف العلماء في الإبراد هل هو سنة أو رخصة؟ فمن قال أن الإبراد رخصة فلا إشكال عليه، لأن التقديم حينئذ يكون سنة، والإبراد قال لأن التقديم حينئذ يكون سنة والإبراد جائز. ومن قال إن الإبراد سنة فقد ردد بعضهم القول بأن يكون منسوخا، أعني التقديم في شدة الحق. قال ابن دقيق:
لا يمنع الإبراد سنة، يعني لا يمنع أن يصلي صلاة في وقت
ليس لا يجب في وقت شدة حرب لا يمنع من ذلك، لا يمنع، وهذا يدل على أنه سنة يجوز أن يصلي حتى في الوقت يعني في وقت شدة حرب، ومن طالب ذلك صلاة الجمعة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرها عن وقتها عن وقت أول الظهر، فهذا يدل على ذلك ما المانع، لا يمنع من التعارض، هذا ليس في تعارض حديث. نعم.
قلت بما تقدم من الجمع تبين انه لا تعارض كما اشار اليه بقوله ويحتجم عليه ان يكون ثمة تعارض لان جعل الابراد الى حيث يبقى ظل يمشي فيه او الى ما زاد على الذراع فلا يبرد ان يبقى مع ذلك حر يحتاج معه الى لبس الثوب فلا تعارض. ثالثا فيه دليل على جواز استعمال الثياب وغيرها من الحيوله بين المصلي وبين الارض قاله ابن ابي كريم رحمه الله. قلت هذا يعتبر امرين احدهما وضع الثوب على الارض بحيث يكون كالخمره والفراش وما اشبه ذلك وهذا لا اعلم في جوازه خلافا. الثالث هو المتصل بالمصلي والمتحرك بحركته الذي ذكره في ماخذ الرابع وهذا فيه خلاف بين العلماء اجازه الجمهور وهو مذهب مالك وابي حنيفه وروايه عن احمد ومنعه الشافعي وهو روايه عن احمد ذكرها صاحب المغني عن الاثر. قلت هذا القول هو الارجح في رايي كما روى مسلم عن خطاب رضي الله عنه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص الصائف بباهنا واكفنا فلم يشكنا قال في المغني ولانه سجد على ما هو حامل له اشبه ما اذا سجد على يديه انتهى. قلت ويجمع بين حديث خباب وحديث انس بوجهين احدهما ان يقبل حديث انس على الثوب المنفصل عن المصلي وحديث خباب على السجود على الثوب المتصل بالمصلي حيث أذن لهم في الأول ولم يأذن في الثاني وهو الذي يقصده كلام النووي فيما نقله عن الشافعي وكلام الشافعي نفسه في الأم والثاني أن يحمل حديث أنس على ما لا يمكن تحمله على ما لا يمكن تحمله وحديث خباب على الحبل الذي يمكن تحمله مع مشقة بذلك تجتمع الأدلة تجمع الأدلة ويزول التعارض. أما أحاديث السجود على ثوب العمامة فهي ضعاف لم يصح فيها شيء ولذلك أشار ابن قدامة المغني والبيهقي بالسنن ولكن صح في ذلك حديث مرسل عن الحسن
بصري الحسن البصري مرسل
والجمهور على تقريب مراسيل الحسن كما علم في الأصول. أما ما قرره ابن دقيق العيد في الأخذ الرابع ترشيحا لصحة استدلال من استدل لحديث أنس على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي المتحرك بحركته أخذا من قلة ثياب الصحابة بحيث يكون بعض الثوب على المصلي وبعضه على في محل السجود لا يتحرك بحركة لابسه. وأقول ليس من أمر ما يدعو إلى مثل هذه التأويلات في رأي الأمور. أولا أن نسبة الثوب إلى المصلي لا يلزم منه كونه لابسا له في وقت الصلاة بل الإضافة إضافة تنبيه أو اختصاص. ثانيا أن الصحابة وإن كانت حالتهم الاقتصادية يغلب عليها الضيق غير أن كثيرا منهم أو أكثرهم يلبسون الأرضية مع الأذن وقد يلبسون القميص ولعل في حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة الذي رواه الشيخان أن القليل منهم من له ثوب واحد وذلك من قوله ما له ثوب غيره.
عندما اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان الله نفسي لك وهبت نفسها له فنظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان احد اصحاب حرم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اذا لم يكن لك بحال فزوجنيها قال ماذا معك؟ قال معي ما ثوب يعني ما له الا ثوب فقال يعني كيف؟ يعني لك ثوب اذا اعطيتها وقع يعني كنت بلا ثوب بلا ازار نعم ابحث فزوجه على ما معه من القرى التمس ولو خاتما من حديد التمس ولو خاتما من حديد فما وجد قال زوجتك على ما معك من القران نعم.
وقد يشعر بالجانب الاخر قول النبي صلى الله عليه وسلم اولكلكم ثوبان
يعني اقل الصحابه عندما نعم ما له ثوب اولكلكم ثوبان.
ثالثا الاخفاء في قوله بسط ثوبه فسجد عليه المقتضي للتعقيب لا يلزم منها ان يكون الثوب محمولا للمصلي فلو طرحه على الأرض عند سجوده في أول ركعة صدق عليه التعقيب بقطع النظر عما بعدها من الركعات. رابعا أن الجمع بين الحديثين ممكن كما سبق، فلا داعي لتأويل المتعسف واحتمال بعيد والله أعلم. والذي يتلخص من هذا البحث أن الإفضاء للجبهة والكفين إلى محل السجود واجب إلا في حالة الضرورة من حفر لا يطاق أو ضرب لا يحتمل، فيجوز اتقاؤه بثوب منفصل يطرح على الأرض، فإن لم يكن فبثوب متصل ليحصل بذلك الاستقرار النفسي الذي به يتم الخشوع في الصلاة والله أعلم.
نعم، ولذلك الذي يأتي ويكون يعني عصب على رأسه هذا منبر ينبغي يكون على جهته شيء، ينبغي أن يمكن جبهته من الأرض، ينبغي ذلك، يجب عليه ذلك، فينبغي أن يرفع ذلك، يرفع إن كانت وترة شماغا أو كان عصابة أو عمامة، فيجب أن نعم جبهة يمكن جبهته من الأرض إلا إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك مما لا بد منه فلا بأس، إذا كان هناك حر أو برد أو هناك ما في شيء يؤثر عليه هذا إذا كان لحاجة لا بأس بذلك، وأما بدونها فيجب عليه أن يمكن جبهته من الصمم العام.
نكتفي بهذا القدر
ولا نكمل عن حديث. طيب نعم ما رأيك بقي معنا حديث نكتفي لكم الأمر إليكم. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
جزاكم الله خيرا. آمين.